قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. المقصود من الترجمة كما هو واضح أن الثمر إذا كان لم يبدو صلاحه ويبدأ الانتفاع به ويطيب أكله، وذلك بأن يحمر ويصفر ويحصل زهوه، فإنه لا يجوز بيعه قبل أن يصل إلى هذه الغاية. ومن المعلوم أن هذا فيما إذا كان يشترى من أجل الثمرة ومن أجل تركه حتى يحصل الانتفاع به لزهوه واستوائه. أما إذا كان المقصود من شرائه قطعه في الحال للحاجة إلى ذلك لكونه يؤكل على هذه الهيئة التي هو عليها قبل أن يزهو، أو أن المقصود من ذلك التخفيف من حمل النخلة فيبيع يعني عددا من قنوانها على إنسان ليقطعها ويستفيد منها، فإن هذا لا بأس به. وقد عقد النسائي لهذا ترجمة ستأتي. الحاصل أن الثمر قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا إذا كان المقصود من بيعه قطعه في الحال للحاجة إلى قطعه، وأنه ليس ينتظر زهوه وصلاحه، بل يراد الاستفادة منه في الحال، إما لكون الحمل كثير ويريد أن يخفف بقطع عدد من القنوان فيبيعها على من يتولى قطعها ويستفيد منها في الحال، أو أن المقصود هو بيعه في هذه الحال للحاجة إلى ذلك، فإنه والحالة هذه لا بأس. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر، قال لا تبيعوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. ومن المعلوم أن النهي إنما هو للبائع والمشتري، لكن هذا يعني من باب التوضيح، وإلا فقوله نهى عن قال لا تبيعوا الثمر قبل أن يبدو صلاحه، فإنه موجه للبائع والمشتري، البائع لا يبيع والمشتري لا يشتري، والحالة هذا. وإنما حرم ومنع من بيعه قبل أن يبدو صلاحه إذا كان مقصود إبقائه، لما يترتب على بيعه قبل بدو صلاحه من الخصومات التي تنشأ وتطرأ بسبب ما يحصل من التغير والتأثر قبل أن يبدو صلاحه. أما إذا بدا صلاحه فإن الإنسان يستفيد منه ويأكل منه شيئا فشيئا، والفائدة قد بدأت به وقد حصلت منه، فليس كالحالة التي تكون قبل أن يبدو الصلاح. قل إسناد.
أخبرنا قتيبة.
قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس مالك وجابر ابن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة. وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي التي هي الرباعيات. لا لا يعني يبطل يعني لا يصح العقد والحالة هذا.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وهو مثل الذي قبله. وأما الإسناد فقتيبة مر ذكره عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه كتب الستة عن الزهري هو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحابه كتب الستة عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم يعني في عصر التابعين وهم سالم بن عبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. هؤلاء ثلاثة أشخاص اختلف في جعل أو في اختلف فيهم فجعل كل واحد منهم السابع للفقهاء السبعة على وكل قول قال به من قال به من أهل العلم.
قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وهذا مثل الذي قبله عن ابن عمر. ثم قال ولا تبتاع الثمر بالتمر الثمر الذي هو الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي هو يعني بأيدي الناس ويكون يعني جاهزا بأيدي الناس لا تبيع الثمر بالتمر وهو يسمى المزابنة وذلك غير جائز. يعني يأتي في بعض الأحاديث ذكر النهي عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر. نعم.
قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى
يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة خرج حديث مسلم والنسائي وابن ماجه
والحارث المسكين
والحارث المسكين المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
عن ابن وهب
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
عن يونس
بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابن شهاب عن سعيد
عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سعيد وهو ابن المسيل وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة
وأبو سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وعلى هذا فهذان التابعيان هما من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أحدهما باتفاق وهو سعيد المسيب والثاني وهو أبو سلمة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا الإطراق رضي الله عنه وأرضاه.
قال ابن شهاب حدثني سالم ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن مثله سواء
ثم أورد النسائي طريقا أخرى عن الزهري عن عن
سالم بن عبد الله
عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت
عن عبد الله عن أبي
عن أبي عن
حديث ابن عمر
أي عن أبي عبد الله بن عمر يعني أورده يعني من رواية عبد الله بن عمر وقال نهى عن يعني عن مثل ما تقدم سواء يعني أن المتن في هذا الإسناد مثل المتن الذي في الإسناد الذي قبله مثل المتن الذي في الإسناد الذي قبله عن أبي هريرة نعم
ابن شهاب عن سالم عن أبي
وهؤلاء مر ذكرهم
قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاووسا يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبلغ صلاحه
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم لا تبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه يدل على تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولكن كما عرفنا يستثنى من ذلك ما إذا كان يراد قطعه في الحال للحاجة إلى قطعه فإن هذا لا بأس به لأنه لم يشترى من أجل أن ينتظر إدراكه وصلاحه وإنما المقصود قطعه في الحال والاستفادة منه في الحال والإسناد عبد الحميد بن محمد ابن المستام وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده
عن مخلد بن يزيد
عن مخلد بن يزيد وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي
نعم
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي
عن حنظلة
عن حنظلة بن أبي سفيان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن طاووس
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابن عمر
عن ابن عمر وقد مر ذكره
قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا
ثم ورد النسائي حديث
جابر
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو مشتمل على عدة أمور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر يعني كونه يعني يكون عنده تمر فيشتري به الثمر على رؤوس النخل لا يجوز ذلك إلا في العرايا وهي يعني أن يشترى يعني الثمر بيخرص على رؤوس النخل ويعني يدفع في مقابله ثمر يعني قد بقي يعني من قبل فهذا مستثنى من التحريم ومن المنع ولكن في حدود خمسة أوسق فقط إذا كان في خمسة أوسق فأقل كما جاء في بعض الروايات يعني للحاجة إلى ذلك يعني يكون الإنسان عنده ثمر وليس عنده نقود يشتري بها يعني رطب وباع يعني ثمرا برطب على رؤوس النخل يخرف هذا الذي على رؤوس النخل والثمر يعني كيلة ودفع يعني لصاحب الثمر وخرف الرطب على رؤوس النخل ويستفيد منه المشتري الذي دفع التمر هذا يسمى العرايا وهو مستثنى من المزابنة التي هي بيع التمر بالتمر فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة التي هي بيع التمر بالتمر ويستثنى من ذلك البيع في حدود خمسة أوسق فأقل الذي يسمى العرايا وهذا مرخص فيه ومستثنى من المنع والمخابرة وفسرت بأنها استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث في قصة خيبر ومعاملة اليهود في خيبر. فاستئجار الأرض لجزء مما يخرج منها معلوم النسبة هذا صحيح, وأما إذا كان غير معلوم النسبة فهذا لا يجوز. إذا كان غير معلوم النسبة بأن يكون شيء معلوم, يعني يكون له مثلا يعني 1000 كيلو أو 1000 صاع والباقي يكون لصاحب الأرض أو لأحدهما لا يجوز ذلك. وإنما إذا كان بالنسبة بأن يكون هذا له النصف وهذا له النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثين, هذا له الربع وهذا له ثلاث أرباع, هذا لا بأس به, فهذا سائغ وجائز. أما إذا كان يعني بشيء معلوم مما يخرج من الأرض فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. وفسرت المخابرة أيضا بأنها بيع العنب بالزبيب, بيع العنب بالزبيب, وهذا من جنس بيع الرطب بالتمر لا يجوز. نعم. والمحاقلة وهي بيع الحب بالحب في رؤوس في السنابل, يعني في سنابله, في أن يدفع حبا في مقابل حب في سنابل الذي هو في الحقل والذي هو يعني مزروع, فإن ذلك أيضا لا يجوز ولا يسوغ. المحاقلة هو
أي قلت المخابرة والمجابنة والمحاقلة,
أيوه بعدها,
وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه,
وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه, وهذا محل الشاهد للترجمة.
وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم,
وأن لا يباع إلا بالدراهم والدنانير, يعني البيع يكون بالدراهم والدنانير التي هي الأثمان, التي هي الأثمان تباع بالدراهم والدنانير. لكن إذا بيع من جنسه التمر بالتمر أو الحب بالحب أو يعني استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها يعني بشيء يكون شيء معلوم, طبعا هذا لا يجوز. أما العراية فقد رخص فيها وهي مستثناة من المزابنة, والمخابرة يعني إذا كانت بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها فهذا صحيح وثابت. والدليل عليه قصة خيبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع,
ورخص في العراية,
ورخص في العراية, وهذا يرجع للمزابنة يعني مستثنات من المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر, فيجوز يستثنى من ذلك العراية وهي في حدود 5 أوسق فأقل كما جاء مبينا في بعض الروايات. نعم.
قال حدثنا محمد بن منصور,
محمد بن منصور الجواد المكي ثقة أخرج له النسائي وحده, عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة,
عن ابن جريج,
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة,
عن عطاء,
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة,
عن جابر,
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قدم الإسناد الذي قبل عبد الحميد بن محمد
ابن مستان
مرتبته
صدوق
ثقة,
ثقة نعم
نعم
ثقة عبد الحميد بن محمد المستان ابن المستان هو ثقة وليس صدوق فقط.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يبدو حتى يطعم إلا العرايا.
ثم ورد النسائي حديث جابر وهو مثل ما تقدم, وفيه بيع الثمر النهي عن بيع الثمر حتى يطعم, يعني حتى يعني يطيب أكله ويطعمه الناس ويستفيدون منه لأنه بدا صلاحه, إلا العرايا وهي ترجع إلى المزابنة.
قال أخبرنا قتيبة عن المفضل,
قتيبة مر ذكره, المفضل ابن فضالة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير,
عن ابن جريج عن عطاء مر ذكرهما وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن جابر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع النخل حتى يطعم.
ثم ورد النسائي حديث جابر وهو مختصر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم يعني الثمر الذي على رؤوس النخل يعني حتى يطعم يعني حتى يعني يبدو صلاحه ويطيب أكله ويطعمه الناس ويأكله الناس ويستفيدون منه. وهو بعض جزء من الذي قبله مختصر. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديث مسلم أبو داود في القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد
بن الحارث البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام
بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر
وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة شراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه بشرط قطعه وعدم تركه حتى إدراكه، يعني أن الشراء ليس من أجل انتظاره حتى يزهو ويستفيد منه، وإنما يقطعه في الحال ليستفيد منه على هيئته وعلى حالته التي هو عليها، إما لكونه يكون يعني الناس محتاجون إليه وقبل أن يبدو صلاحه يأكلون ويستفيدون منه، أو للتخفيف من حمل النخلة لأن تكون يعني حملها ثقيل ويريد أن يخفف عنها لأن يبيع بعض قنوانها وهو في رأس النخلة، هذا لا بأس به يجوز. وقد أورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهي. قيل وما يزهي يا رسول الله؟ قال حتى يحمر، في بعض الأحاديث حتى يحمر ويصفر. وقال أرأيت إن منع الله الثمرة بأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه، يعني أنه إذا يعني شراه ثم منع الله الثمرة وما وصلت إلى حد الإدراك وهلكت قبل أن تصل إلى حد الإدراك بأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه، يعني هذا المبلغ الذي دفعه وهو ما استفاد منه. والنسائي استنبط من هذا التعليل وهو أن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه، يعني أن المقصود منه انتظار إدراكها وقد تلفت قبل أن تدرك أو يأتي وقت إدراكها، أم فإذا كان اشتراها ليستفيد منها في الحال فهذا لا بأس به لأنه لا يدخل تحت النهي، لأن الذي يدخل تحت النهي هو أنه ينتظر إدراكه وصلاحه، أما إذا كان يقطع في الحال ويستفاد منه فالفائدة موجودة في الحال. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
والحارث المسكين
مر ذكره.
عن ابن القاسم
عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة.
عن حميد
بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وضع الجوائح. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي وضع الجوائح.
نعم,
وضع الجوائح يعني الجائحة يعني هي الآفة التي تهلك الثمر وتقضي عليه, ووضع الجوائح يعني معناه يعني وضع الثمن المقابل لها, بمعنى أنه لا يستحق ثمن في مقابلها, لا يستحق ثمن في مقابلها, بمعنى أن ما تلف لا يأخذ البائع في مقابله شيئا. إذا كانت تلفت كلها يعني فلا يستحق شيئا في مقابل, وإن تلف بعضها فإنه لا يستحق شيئا في مقابل الذي تلف, لا يستحق شيئا في مقابل الذي تلف. هذا هو المقصود بوضع الجوائح. ثم أورد النسائي حديث
جابر,
حديث
جابر,
حديث جابر بن عبد الله, إيش لفظه؟
إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة
فلا يحل لك,
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا.
بما تأخذ مال أخيك,
بما تأخذ مال أخيك بغير حق, لأنك بعت يعني ذلك الثمر, وذلك الثمر جاءته جائحة وقضت عليه وأتلفته, فلم يكن هناك شيء في مقابل ذلك الذي دفعته, الذي دفعه لك المشتري من الثمن, الثمن ليس له مقابل.
قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن.
إبراهيم بن الحسن المصيصي صدوق ثقة أخرج أبو داود النسائي.
نعم,
ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي.
الحجاج,
الحجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج,
عن ابن جريج مر ذكره.
عن أبي الزبير عن جابر,
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال: أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه, وذكر شيئا على ما يأكل أحد, وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم.
ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال: أخبرنا هشام بن عمار,
هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن يحيى بن حمزة,
عن يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب السنة الستة.
عن ثور بن يزيد,
عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن ابن جريج, عن أبي الزبير, عن جابر,
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الجوائح.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح, يعني أنه لم يعتبر الثمن في مقابل ما أصابته جائحة. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد,
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن سفيان,
عن سفيان هو بن عيينة وقد مر ذكره.
عن حميد وهو الأعرج,
عن حميد وهو الأعرج وهو صدوق
ليس به بأس
وهو لا بأس به وبمعنى صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن عتيق,
عن سليمان بن عتيق وهو ثقة
صدوق,
صدوق
نعم
أخرج له
مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه,
صدوق اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جابر,
عن جابر وقد مر ذكره.
قال: اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي ابتاع ثمارا فأصابتها جائحة فكثرت ديونه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. ثم قال لهم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني قال للدائنين. وهذا يدل على عدم وضع الجوائح، يعني عكس ما تقدم، لأن يعني هذا الذي أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتبره مدين، والذين يعني هم دائنون يأخذون الموجود والباقي يعني يكون نظرة إلى ميسرة، يعني ليس لهم إلا ذلك أي في الحال، والباقي يكون نظرة إلى ميسرة. وهذا يحمل على ما إذا كان تركه حتى يعني حتى أزهى وبقي مدة طويلة وتعرض للآفة بسبب إهماله وتفريطه وتأخيره، لأن كونه يعني يبقيه على رؤوس النخل مدة طويلة وقد يعني حصلت الاستفادة منه ولم يستفد منه، وإنما تركه حتى جاءته يعني جائحة، فإنه يكون فرط في تأخيره. فعلى هذا يحمل ما جاء في هذا الحديث الذي لم توضع فيه الجوائح عنه أو تضع الجائحة، لأنه فرط وأهمل، يعني يحمل على هذا فيما يبدو، والله تعالى أعلم. لأن حديث جابر وغيره مما تقدم يدل على وضع الجوائح، وقال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وهنا لم توضع الجوائح، بل بقي الدين أو بقي مدينا، ولكنه تصدق عليه، وأمر الدائنون بأن يأخذوا ما وجدوا، بأن يأخذوا ما وجدوا، والباقي يعني لا يسقط ولكنه يكون نظرة إلى ميسرة، يعني ليس لكم إلا ذلك يعني في الحال. نعم، يعني ليس مطابق لما جاء في الترجمة، لأن يتعلق وضع الجوائح لكنه ليس في وضع الجوائح.
قال: أخبرنا قتيبة عن الليث عن بكير.
قتيبة عن الليث مرة ذكره، بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عياض
بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: بيع الثمر سنين. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال: قتيبة عتيك بالكاف والصواب عتيق. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الثمر سنين.
ثم ورد النسائي هذا اليوم: يبيع الثمر سنين، يعني يكون يبيع ثمر النخل عدة سنين يعني قادمة. طبعا لا يجوز ذلك، لأنه بيع شيء غير موجود، بل لو كان موجودا ولم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه في نفس السنة التي وجد فيها الثمر. فمنعه يعني من بيعه سنين قادمة وهو لم يوجد من باب أولى، لأنه إذا كان موجود ولكنه لم يبدو صلاحه منع منه، فكذلك أيضا يمنع من باب أولى. وقد أورد النسائي حديث
جابر
رضي الله عنه أن نسمها عن بيع الثمر سنين، يعني سنين قادمة، لا يجوز ذلك، لأنه بيع شيء لم يوجد. وقد عرفنا أن الشيء الموجود الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه.
قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر.
سليمان بن عتيق قتيبة يقول عتيق بالكاف والنسائي يقول الصواب عتيق. وقد ذكر الحافظ بن حجر في التقريب أنه عتيق, ومن قال عتيق فقد وهم, ومن قال عتيق فقد وهم, يعني أن شعبة أن قتيبة الذي ذكر عتيق بالكاف يعني أنه وهم في ذلك. والصواب كما ذكر النسائي أنه عتيق وهو ثقة
صدوق,
صدوق أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
صدوق أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى بيع الثمر بالتمر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر.
بالتمر وهو المزابنة, وهو لا يجوز, وهو لا يجوز لأنه كما هو معلوم من شرط بيع التمر بيع يعني بيع الجنس أن يكون متماثلا, بل لو كان رطبا كما سيأتي يعني ليس على رؤوس النخل وإنما هو مجذول فلا يجوز بيعه بالتمر لأن الرطب ينقص إذا جف فيكون يعني غير مساوي للتمر. ومن شرط المتماثل كالتمر أن يكون متساويا, وإذا بيع الرطب بالتمر لا يكون متساويا. فكذلك على رؤوس النخل أيضا لا يجوز وهي المزابنة, ويستثنى من ذلك العرايا كما سبق أن مرت الإشارة إلى ذلك. أيوة.
ورنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه,
ومر ذكر هؤلاء جميعا.
وقال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا.
ثم أورد يعني عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا, يعني فيكون مستثنا من الذي مر وهو بيع الثمر بالتمر. بيع الثمر بالتمر اللي هو المزابنة يستثنى من ذلك العرايا, وهي في حدود 5 أوسق. يعني يشتري الإنسان ثمرا على رؤوس النخل ليخرص ليؤكل رطبا ويدفع في مقابله تمرا, فإن هذا سائر. هذه هي العرايا وهي المستثنات من بيع الثمر بالتمر التي هي المزابنة. أيوة.
ابن عمر عن زيد بن ثابت.
زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ها؟
قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة, والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى, إن زاد لي وإن نقص فعلي.
ثم أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله
حديث ابن عمر,
حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة, وفسرها بأنها بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يكال ويخرص على ما رؤوس النخل, فيكون يعني إنزاج يعني فلي وإن نقص فعلي, يعني أن الذي دفع التمر في مقابل الرطب الذي في النخل وقد خرص خرصا يجوز أن يكون يعني زائد وأن يكون ناقص يعني عن المماثلة للتمر, فيقول إن زاد فلي وإن نقص فعلي. الرسول نهى عن ذلك, ولكن كما عرفنا يستثنى من ذلك العرايا.
قال أخبرني زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن علي.
عن ابن علي إسماعيل بن إبراهيم مسلم بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع وعن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى بيع الكرم بالزبيب. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المذابنة، والمذابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
ثم الرسول صلى ثم أورد النسائي الحديث
بيع
ترجمة بيع الكرم بالزبيب.
نعم،
بيع الكرم بالزبيب هي العنب الـ 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 يعني الغض الطري يعني بالزبيب يعني الذي قد يبس وجفف، يعني طبعا لا يجوز ذلك، وهو مثل بيع التمر، التمر بالتمر أو بيع الثمر بالتمر. ثم أورد النسائي حديث حديث ابن عمر.
نعم،
نهى رسول عن المذابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيلا والزبيب
وبيع الكرم بالزبيب
وبيع الكرم
بالزبيب كيلا
بالزبيب كيلا، يعني وهذا على ان هذا داخل في المجابنة، داخل في المجابنة. وقد جاء ايضا ان هذا يقال له المخابرة، وهي بيع الكرم بالزبيب كما سبقت الإشارة اليه. المخابرة فسرت ايضا بانها بيع الكرم بالزبيب.
قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر،
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
يسأل يقول تسمية الزبيب بالكرم جائزة؟
جاء ما يدل عليه، ما يدل على النهي عنه، ولكنه يعني الكراهة للتنزيه وليس للتحريم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاطلة والمزابنة.
ثم ورد النسائي حديث
رافع بن خديج،
حديث رافع بن خديج نهى رسول عن المحاطلة والمزابنة، وقد مر ذكرهما. ترجمه شيء
بيع الكرم بالزبيب
والمزابنة، يعني على اعتبار أن المزابنة تفسر بأنها بيع الرطب بالتمر، بيع الثمر بالتمر وبيع الكرم بالزبيب. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن أبي الأحوص.
قتيبة مرة ذكره، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طارق.
عن طارق بن عبد الرحمن الأحمسي الكوفي وهو ثقة أخرجه.
صدوق له أوهام. صدوق له.
صدوق له أوهام أخرج حديثه. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج.
سعيد بن المسيب مرة ذكره رافع بن خديج. حديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا.
ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي رخص في العرايا، وقد مر ذكر ذلك.
قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت،
وكلهم مر ذكرهم.
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب.
ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه نهى رسول الله رخص صلى الله عليه وسلم بالعرايا بالتمر والرطب. ومن المعلوم أن العرايا هي بيع الثمر بالتمر، وأما هنا قوله بالرطب فقد قيل أن المقصود منه يعني مسألة أخرى، وهي كون الإنسان يعطي شخصا نخلة أو نخلتين من بستانه، يعطي فقيرا يتصدق عليه بنخلة أو نخلتين، يأتي ويأخذ ويجني يعني من هاتين النخلتين يعني من ثمرهما، فيتضرر بدخوله وخروجه ومضايقته، فيعني يسترد منه ذلك الذي أعطاه إياه ويعوضه مكانه يعني مكانه يعني ثمرا، يكون بدل هذا الرطب الذي هو ملك لهذا الفقير والذي يتضرر صاحب البستان بدخوله وخروجه عليه يعني يعوضه عنه بتمر. فهذا يعني مما فسرت به العراية, يعني فسرت بالمزابنة وفسرت بهذا التفسير أيضا, وهو كون الإنسان يعطي فقيرا نخله نخلتين من بستانه ويتردد على هذا البستان ويدخل ويخرج ويحصل له مضايقة فيسترد منه ذلك الذي أعطاه إياه ويعطيه في مقابله تمر. نعم.
قال الحارث المسكين,
الحارث المسكين مر ذكره
عن ابن وهب,
عن وهب مر ذكره أيضا,
عن مونس عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت
مر ذكرهم إلا خارجة بن زيد بن ثابت وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع العرايا بخرقها تمرا. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرقها.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة:
بيع العرايا بخرقها تمرا,
بيع العرايا بخرقها تمرا يعني بخرص الثمر على رؤوس النخل يعني تمر, ويعطى تمر في مقابله مقدما, ثم يعني يبدأ يعني يأخذ من هذه الثمرة يعني شيئا فشيئا. هذه هي العراية. وقد أورد النسائي حديث
زيد بن ثابت,
زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها يعني يخرص الثمر على رؤوس النخل ويدفع تمر في مقابله, ذلك جائز وهو مستثنى من المزابنة. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد,
عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي,
عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن عبيد الله
بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن نافع عن ابن عمر
عن زيد بن ثابت وقد مر ذكرهم.
قال حدثني عيسى بن محمد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرية بخرقها تمرا.
ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت وهو مثل ما تقدم.
قال حدثني عيسى بن حماد,
عيسى بن حماد المصري التجيبي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي وابن ماجه,
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه,
عن الليث
مر ذكره يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال رحمه الله تعالى: بيع العرايا بالرطب. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن زيد بن ثابت أخبره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة:
بيع العرايا بالرطب,
بيع العرايا بالرطب, وهذا مثل ما ذكرت يعني يعني على احد التفسيرين للعرايا, وهي اعطاء الفقير نخلات ثم بعد ذلك يتضرر المالك من دخوله وخروجه فيسترد منه ما اعطاه على انه يعوضه يعني تمرا مقابل هذا الرطب. ايوه.
قال أخبرنا أبو داود
حديث
زيد بن ثابت
حديث زيد بن ثابت وهو مثل ما تقدم, رخص رخصان ببيع
العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك,
نعم.
قال أخبرنا أبو داود,
هو سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديث النسائي وحده,
عن يعقوب بن إبراهيم,
يعقوب بن إبراهيم السعد وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة,
عن أبيه
وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة,
عن صالح
وهو ابن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت.
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
لا
يعني يقدر يعني هذا التمر الذي يعني اللي هو الثمر الموجود تقدر تمر ثم يعطى مقابل تمر يخرص تمرا ثم يعطى في مقابل التمر عند الجزال. لا هذا مزاد.
النظر عند الله أن يكون رجل ما عنده ما عنده نقود أم أنه يكون ما دون خمسة.
نعم.
يعني ننظر لماذا في يكون مثلا يجوز له النظر أن رجل ما عنده ما نقود أم ما عنده أوفر.
لا هو ما عنده نقود يعني طبعا ما عنده نقود. أما إذا كان نقود يعني تباع بالدراهم والدنانير كما جاء لا تباع إلا بالدراهم والدنانير لكنه رخص للشخص الذي ما يجد يعني ما عنده نقود ولكن عنده ثمر فيشتري به.
وإن كان مدون 5
جوز لأن 5 هي الحد الأعلى. المهم أنه ما يزيد عن 5 لأنها نقود منها ترخيص للحاجة ليس للاتجار. فالخمسة أوسق هي الحد الأعلى فإذا كان دونه ما في بس.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرطها في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث أبي هريرة رخص بالعرايا أن تخرص
رخص في العرايا أن تباع بخرصها لخمسة أوسق أو ما دون 5 أوسق.
رخص بالعرايا أن تباع بخرصها في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. أيوة. وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه التقييد بالخمسة الأوسق والمقصود من ذلك أن هذا للحاجة وإنما يعني استثني في نطاق محدد على قدر الحاجة وليس للتجار بأن يشتري ما شاء ويدفع تمر في مقابل رطب كثير أكثر من 5 أوسق لا يجوز وإنما يجوز في حدود الحاجة وهي 5 أوسق فأقل.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج حديث أصحابه في الستة إلا أبا داود.
ويعقوب بن إبراهيم.
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج أصحابه في الستة بل هو شيخ أصحابه في الستة.
عن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن مالك عن داود بن الحصين.
عن مالك وقد مر ذكره عن داود بن الحصين وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي سفيان.
عن أبي سفيان وهو وهب أو قيل قزمان وهو صدوق
ثقة.
وثقة أخرج أصحاب الكتب
ست. نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب ست.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا أن تباع بخرطها يأكلها أهلها رطبا.
ثم ورد النسائي حديث سهل بن أبي حتمة وهو مثل ما تقدم في الأحاديث.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن
هو المسوري المخرمي وهو صدوق أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سفيان عن يحيى.
عن سفيان هو بن عيينة مر ذكره. يحيى بن سعيد الأنصاري مر ذكره.
عن بشير بن يسار.
عن بشير بن يسار وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سهل بن أبي حتمة.
عن سهل بن أبي حتمة وهو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم.
ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة أن رخص في
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة،
أن النبي نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر، ورخص لأهل العرايا
فإنه أذن لهم،
فإنه أذن لهم يعني العرايا في حدود 5 أوسط فأقل، وهو مثل ما تقدم. نعم.
قال أخبرنا حسين بن عيسى،
حسين بن عيسى وهو
ابن حمران الطائي،
الطائي
البسطام، نعم
هو الطائي،
صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي،
صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبي أسامة،
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن كثير،
عن الوليد بن كثير وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، صدوق إلا ثقة.
الوليد بن كثير المخزومي،
نعم مخزوم،
صدوق
صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن بشير بن يسار، عن رافع بن خديج، عن سهل بن أبي حثمة،
وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيع العرايا بخرطها.
وهذا يعني مثل ما تقدم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكر جماعة منهم مسمين، ومن المعلوم أنهم لو لم تعرف أسماؤهم فجهالة الصحابة لا تؤثر، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم بخلاف غيرهم.
قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن يحيى، عن يحيى،
يحيى بن سعيد
الأنصاري،
الأنصاري، نعم.
عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله،
نعم. بعده
قال اشتراء التمر بالرطب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. المقصود من الترجمة كما هو واضح أن الثمر إذا كان لم يبدو صلاحه ويبدأ الانتفاع به ويطيب أكله، وذلك بأن يحمر ويصفر ويحصل زهوه، فإنه لا يجوز بيعه قبل أن يصل إلى هذه الغاية. ومن المعلوم أن هذا فيما إذا كان يشترى من أجل الثمرة ومن أجل تركه حتى يحصل الانتفاع به لزهوه واستوائه. أما إذا كان المقصود من شرائه قطعه في الحال للحاجة إلى ذلك لكونه يؤكل على هذه الهيئة التي هو عليها قبل أن يزهو، أو أن المقصود من ذلك التخفيف من حمل النخلة فيبيع يعني عددا من قنوانها على إنسان ليقطعها ويستفيد منها، فإن هذا لا بأس به. وقد عقد النسائي لهذا ترجمة ستأتي. الحاصل أن الثمر قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا إذا كان المقصود من بيعه قطعه في الحال للحاجة إلى قطعه، وأنه ليس ينتظر زهوه وصلاحه، بل يراد الاستفادة منه في الحال، إما لكون الحمل كثير ويريد أن يخفف بقطع عدد من القنوان فيبيعها على من يتولى قطعها ويستفيد منها في الحال، أو أن المقصود هو بيعه في هذه الحال للحاجة إلى ذلك، فإنه والحالة هذه لا بأس. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر، قال لا تبيعوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. ومن المعلوم أن النهي إنما هو للبائع والمشتري، لكن هذا يعني من باب التوضيح، وإلا فقوله نهى عن قال لا تبيعوا الثمر قبل أن يبدو صلاحه، فإنه موجه للبائع والمشتري، البائع لا يبيع والمشتري لا يشتري، والحالة هذا. وإنما حرم ومنع من بيعه قبل أن يبدو صلاحه إذا كان مقصود إبقائه، لما يترتب على بيعه قبل بدو صلاحه من الخصومات التي تنشأ وتطرأ بسبب ما يحصل من التغير والتأثر قبل أن يبدو صلاحه. أما إذا بدا صلاحه فإن الإنسان يستفيد منه ويأكل منه شيئا فشيئا، والفائدة قد بدأت به وقد حصلت منه، فليس كالحالة التي تكون قبل أن يبدو الصلاح. والإسناد
أخبرنا قتيبة،
قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس مالك وجابر ابن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي التي هي الرباعيات. لا لا يعني يبطل، يعني لا يصح العقد، والحالة هذا.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهو مثل الذي قبله. وأما الإسناد فقتيبة مر ذكره، عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري هو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، يعني في عصر التابعين، وهم سالم بن عبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء ثلاثة أشخاص اختلف في جعل أو في اختلف فيهم، فجعل كل واحد منهم السابع للفقهاء السبعة على وكل قول قال به من قال به من أهل العلم.
قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه, وهذا مثل الذي قبله عن ابن عمر. ثم قال ولا تبتاع الثمر بالتمر, الثمر الذي هو الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي هو يعني بأيدي الناس ويكون يعني جاهزا بأيدي الناس, لا تبيع الثمر بالتمر, وهو يسمى المزابنة, وذلك غير جائز. يعني يأتي في بعض الأحاديث ذكر النهي عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر. نعم.
قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى.
يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه.
والحارث المسكين.
والحارث المسكين المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن سعيد.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سعيد وهو ابن المسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبو سلمة.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وعلى هذا فهذان التابعيان هما من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أحدهما باتفاق وهو سعيد المسيب, والثاني وهو أبو سلمة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطراق رضي الله عنه وأرضاه.
قال ابن شهاب حدثني سالم ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن مثله سواء.
ثم أورد النسائي طريقا أخرى عن الزهري عن
سالم بن عبد الله
عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت
عن عبد الله عن أبيه
عن أبي عن
حديث ابن عمر
عن أبي عبد الله بن عمر يعني أورده يعني من رواية عبد الله بن عمر وقال نهى عن يعني عن مثل ما تقدم سواء, يعني أن المتن في هذا الإسناد مثل المتن الذي في الإسناد الذي قبله, مثل المتن الذي في الإسناد الذي قبله عن أبي هريرة. نعم.
ابن شهاب عن سالم عن أبي,
وهؤلاء مر ذكرهم.
قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاووسا يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم لا تبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه, يدل على تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه, ولكن كما عرفنا يستثنى من ذلك ما إذا كان يراد قطعه في الحال للحاجة إلى قطعه, فإن هذا لا بأس به لأنه لم يشترى من أجل أن ينتظر إدراكه وصلاحه, وإنما المقصود قطعه في الحال والاستفادة منه في الحال. والإسناد عبد الحميد بن محمد ابن المستام وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن مخلد بن يزيد.
عن مخلد بن يزيد وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
نعم.
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن حنظلة.
عن حنظلة بن أبي سفيان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمعاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا.
ثم ورد النسائي حديث
جابر
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو مشتمل على عدة أمور. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر، يعني كونه يعني يكون عنده تمر فيشتري به الثمر على رؤوس النخل، لا يجوز ذلك إلا في العرايا، إلا في العرايا، وهي يعني أن يشترى يعني الثمر بيخرص على رؤوس النخل ويعني يدفع في مقابله ثمر يعني قد بقي يعني من قبل، فهذا مستثنى من التحريم ومن المنع، ولكن في حدود 5 أوسق فقط، إذا كان في 5 أوسق فأقل كما جاء في بعض الروايات يعني للحاجة إلى ذلك، لأن يكون الإنسان عنده ثمر وليس عنده نقود يشتري بها يعني رطب، وباع يعني ثمرا برطب على رؤوس النخل يخرف هذا الذي على رؤوس النخل، والثمر يعني كيلة ودفع يعني لصاحب الثمر وخرص الرطب على رؤوس النخل ويستفيد منه المشتري الذي دفع التمر، هذا يسمى العرايا، وهو مستثنى من المزابنة التي هي بيع التمر بالتمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة التي هي بيع التمر بالتمر، ويستثنى من ذلك البيع في حدود 5 أوسق فأقل الذي يسمى العرايا، وهذا مرخص فيه ومستثنى من المنع. والمخابرة وفسرت بأنها استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث في قصة خيبر ومعاملة اليهود في خيبر، فاستئجار الأرض لجزء مما يخرج منها معلوم النسبة هذا صحيح، وأما إذا كان غير معلوم النسبة فهذا لا يجوز، إذا كان غير معلوم النسبة بأن يكون شيء معلوم يعني يكون له مثلا يعني 1000 كيلو أو 1000 صاع والباقي يكون لصاحب الأرض أو لأحدهما لا يجوز ذلك، وإنما إذا كان بالنسبة بأن يكون هذا له النصف وهذا له النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثين هذا له الربع وهذا له 3/4 هذا لا بأس به، فهذا سائغ وجائز. أما إذا كان يعني بشيء معلوم مما يخرج من الأرض فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. وفسرت المخابرة أيضا بأنها بيع العنب بالزبيب، بيع العنب بالزبيب، وهذا من جنس بيع الرطب بالتمر لا يجوز. نعم. والمحاقلة وهي بيع الحب بالحب في رؤوس في السنابل، يعني في سنابله، في أن يدفع حبا في مقابل حب في سنابل الذي هو في الحقل والذي هو يعني مزروع، فإن ذلك أيضا لا يجوز ولا يسوغ. المحاقلة هو
المخابرة والمزابنة والمحاقلة،
أيوه بعدها.
وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه،
وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهذا محل الشاهد للترجمة،
وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم،
وأن لا يباع إلا بالدراهم والدنانير، يعني البيع يكون بالدراهم والدنانير التي هي الأثمان، التي هي الأثمان تباع بالدراهم والدنانير، لكن إذا بيع من جنسه التمر بالتمر أو الحب بالحب أو يعني استئجار الأرض بجزء ما أخذ منها يعني بشيء يكون شيء معلوم طبعا هذا لا يجوز. أما العراية فقد رخص فيها وهي مستثنات من المزابنة والمخابرة يعني إذا كانت بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها فهذا صحيح وثابت. والدليل عليه قصة خيبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل اليهود على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع
ورخص في العراية
ورخص في العراية وهذا يرجع للمزابنة يعني مستثنات من المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر فيجوز يستثنى من ذلك العراية وهي في حدود 5 أوسق فأقل كما جاء مبينا في بعض الروايات. نعم.
قال حدثنا محمد بن منصور.
محمد بن منصور الجواد المكي ثقة أخرج له النسائي وحده. عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قدم الإسناد الذي قبل عبد الحميد بن محمد
بن مستان
مرتبته
صدوق
ثقة
ثقة نعم
نعم
ثقة عبد الحميد بن محمد المستان ابن المستان هو ثقة وليس صدوق فقط.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المخابره والمزابنه والمحاقله وبيع الثمر حتى يبدو حتى يطعم الا العرايا.
ثم ورد النسائي حديث جابر وهو مثل ما تقدم وفيه بيع الثمر النهي عن بيع الثمر حتى يطعم يعني حتى يعني يطيب اكله ويطعمه الناس ويستفيدون منه لأنه بدا صلاحه إلا العرايا وهي ترجع إلى المزابنة.
قال أخبرنا قتيبة عن المفضل.
قتيبة مر ذكره المفضل ابن فضالة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير.
عن ابن جريج عن عطاء مر ذكرهما وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن جابر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع النخل حتى يطعم.
ثم ورد النسائي حديث جابر وهو مختصر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم يعني الثمر الذي على رؤوس النخل يعني حتى يطعم يعني حتى يعني يبدو صلاحه ويطيب أكله ويطعمه الناس ويأكله الناس ويستفيدون منه. وهو بعض جزء من الذي قبله مختصر. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم أبو داود في القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد
بن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام
بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر
وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي شراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه بشرط قطعه وعدم تركه حتى إدراكه، يعني أن الشراء ليس من أجل انتظاره حتى يزهو ويستفيد منه، وإنما يقطعه في الحال ليستفيد منه على هيئته وعلى حالته التي هو عليها، إما لكونه يكون يعني الناس محتاجون إليه وقبل أن يبدو صلاحه يأكلون ويستفيدون منه، أو للتخفيف من حمل النخلة لأن تكون يعني حملها ثقيل ويريد أن يخفف عنها لأن يبيع بعض قنوانها وهي في وهو في رأس النخلة، هذا لا بأس به يجوز. وقد أورد النسائي حديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يزهي، قيل وما يزهي يا رسول الله؟ قال حتى يحمر، في بعض الأحاديث حتى يحمر ويحمر ويصفر. وقال أرأيت إن منع الله الثمرة بأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه، يعني أنه إذا يعني شراه ثم منع الله الثمرة وما وصلت إلى حد الإدراك وهلكت قبل أن تصل إلى حد الإدراك بأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه، يعني هذا المبلغ الذي دفعه وهو ما استفاد منه. والنسائي استنبط من هذا التعليل وهو أن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه، يعني أن المقصود منه انتظار إدراكها وقد تلفت قبل أن تدرك أو يأتي وقت إدراكها، أم فإذا كان اشتراها ليستفيد منها في الحال فهذا لا بأس به لأنه لا يدخل تحت النهي، لأن الذي يدخل تحت النهي هو أنه ينتظر إدراكه وصلاحه، أما إذا كان يقطع في الحال ويستفاد منه فالفائدة موجودة في الحال. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
الحارث بن المسكين.
والحارث المسكين مر ذكره.
عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة.
عن حميد الطويل.
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وضع الجوائح. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن دريد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي وضع الجوائح.
نعم.
وضع الجوائح يعني الجائحة يعني هي الآفة التي تهلك الثمر وتقضي عليه، ووضع الجوائح يعني معناه يعني وضع الثمن المقابل لها، بمعنى أنه لا يستحق ثمن في مقابلها، لا يستحق ثمن في مقابلها، بمعنى أن ما تلف لا يأخذ البائع في مقابله شيئا، فإذا كانت تلفت كلها يعني فلا يستحق شيئا في مقابل، وإن تلف بعضها فإنه لا يستحق شيئا في مقابل الذي تلف، لا يستحق شيئا في مقابل الذي تلف، هذا هو المقصود بوضع الجوائح. ثم أورد النسائي حديث
جابر.
حديث
جابر.
حديث جابر بن عبد الله إيش لفظه؟
إن بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟
إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة
فلا يحل لك،
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا.
بما تأخذ مال أخيك؟
بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأنك بعت يعني ذلك الثمر وذلك الثمر جاءته جائحة وقضت عليه وأتلفته، فلم يكن هناك شيء في مقابل ذلك الذي دفعته الذي دفعه لك المشتري من الثمن، الثمن ليس له مقابل.
قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن.
إبراهيم بن الحسن المصيصي صدوق ثقة أبو داود النسائي.
نعم.
ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي.
الحجاج.
الحجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج مر ذكره.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه، وذكر شيئا على ما يأكل أحد وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم.
ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن يحيى بن حمزة.
عن يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب السنة الستة.
عن ثور بن يزيد.
عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الجوائح.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي وضع الجوائح، يعني أنه لم يعتبر الثمن في مقابل ما أصابته جائحة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد.
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة وقد مر ذكره.
عن حميد وهو الأعرج.
عن حميد وهو الأعرج وهو صدوق
ليس به بأس
وهو لا بأس به وبمعنى صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن عتيق.
عن سليمان بن عتيق وهو ثقة
صدوق.
صدوق.
نعم.
أخرج له
مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
صدوق اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جابر.
عن جابر وقد مر ذكره.
قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي ابتاع ثمارا فأصابتها جائحة فكثرت ديونه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، ثم قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني قال للدائنين. وهذا يدل على عدم وضع الجوائح، يعني عكس ما تقدم، لأن يعني هذا الذي أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتبره مدين، والذين يعني هم دائنون يأخذون الموجود والباقي يعني يكون نظرة إلى ميسرة، يعني ليس لهم إلا ذلك أي في الحال، والباقي يكون نظرة إلى ميسرة. وهذا يحمل على ما إذا كان تركه حتى يعني حتى أزهى وبقي مدة طويلة وتعرض للآفة بسبب إهماله وتفريطه وتأخيره، لأن كونه يعني يبقيه على رؤوس النخل مدة طويلة وقد يعني حصلت الاستفادة منه ولم يستفد منه، وإنما تركه حتى جاءته يعني جائحة، فإنه يكون فرط في تأخيره. فعلى هذا يحمل ما جاء في هذا الحديث الذي لم توضع فيه الجوائح عنه أو تضع الجائحة لأنه فرط وأهمل, يعني يحمل على هذا فيما يبدو, والله تعالى أعلم. لأن حديث جابر وغيره مما تقدم يدل على وضع الجوائح, وقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه, وهنا لم توضع الجوائح بل بقي الدين أو بقي مدينا ولكنه تصدق عليه, وأمر الدائنون بأن يأخذوا ما وجدوا والباقي يعني لا يسقط ولكنه يكون نظرة إلى ميسرة, يعني ليس لكم إلا ذلك يعني في الحال. نعم, يعني ليس مطابق لما جاء في الترجمة لأن يتعلق وضع الجوائح لكنه ليس في وضع للجوائح.
قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن بكير.
قتيبة عن الليث مرة ذكره, بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عياض بن,
بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته, واسمه سعد بن مالك بن سنان, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: بيع الثمر سنين. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق قال قتيبة عتيق بالكاف والصواب عتيق, عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الثمر سنين.
ثم ورد النسائي هذا اليوم يبيع الثمر سنين, يعني يكون يبيع ثمر النخل عدة سنين يعني قادمة. طبعا لا يجوز ذلك لأنه بيع شيء غير موجود, بل لو كان موجودا ولم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه في نفس السنة التي وجد فيها الثمر. فمنعه يعني من بيعه سنين قادمة وهو لم يوجد من باب أولى, لأنه إذا كان موجود ولكنه لم يبدو صلاحه منع منه فكذلك أيضا يمنع من باب أولى. وقد أورد النسائي حديث
جابر
رضي الله عنه أن يسمها عن بيع الثمر سنين يعني سنين قادمة, لا يجوز ذلك لأنه بيع شيء لم يوجد. وقد عرفنا أن الشيء الموجود الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه.
قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر.
سليمان بن عتيق قتيبة يقول عتيق بالكاف والنسائي يقول الصواب عتيق, وقد ذكر الحافظ بن حجر في التقريب أنه عتيق, ومن قال عتيق فقد وهم ومن قال عتيق فقد وهم, يعني أن شعبة أن قتيبة الذي ذكر عتيق بالكاف يعني أنه وهم في ذلك, والصواب كما ذكر النسائي أنه عتيق وهو ثقة
صدوق
أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: بيع الثمر بالتمر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر.
بالتمر وهو المزابنة, وهو لا يجوز, وهو لا يجوز لأنه كما هو معلوم من شرط بيع التمر بيع يعني بيع الجنس أن يكون متماثلا, بل لو كان رطبا كما سيأتي يعني ليس على رؤوس النخل وإنما هو مجذول فلا يجوز بيعه بالتمر, لأن الرطب ينقص إذا جف فيكون يعني غير مساوي للتمر. ومن شرط المتماثل كالتمر أن يكون متساويا, وإذا بيع الرطب بالتمر لا يكون متساويا, فكذلك على رؤوس النخل أيضا لا يجوز وهي المزابنة, ويستثنى من ذلك العرايا كما سبق أن مرت الإشارة إلى ذلك. أيوة.
ورنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه,
ومر ذكر هؤلاء جميعا.
وقال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا.
ثم أورد يعني عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا, يعني فيكون مستثنا من الذي مر وهو بيع الثمر بالتمر, بيع الثمر بالتمر اللي هو المزابنة, يستثنى من ذلك العرايا وهي في حدود 5 أوسق. يعني يشتري الإنسان ثمرا على رؤوس النخل ليخرص ليؤكل رطبا ويدفع في مقابله تمرا, فإن هذا سائر, هذه هي العرايا وهي المستثنات من بيع الثمر بالتمر التي هي المزابنة. أيوة.
ابن عمر عن زيد بن ثابت.
زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ها؟ بنفس الرسالة السابقة.
قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة, والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى, إن زاد لي وإن نقص فعلي.
ثم أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة, وفسرها بأنها بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يكال ويخرص على ما رؤوس النخل, فيكون يعني إنزاج يعني فلي وإن نقص فعلي, يعني أن الذي دفع التمر في مقابل الرطب الذي في النخل وقد خرص خرصا يجوز أن يكون يعني زائد وأن يكون ناقص يعني عن المماثلة للتمر, فيقول إن زاد فلي وإن نقص فعلي. الرسول نهى عن ذلك, ولكن كما عرفنا يستثنى من ذلك العرايا.
قال أخبرني زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب هو ثقة أخرجه حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن علي.
عن ابن علي إسماعيل بن إبراهيم مسلم ابن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع وعن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى بيع الكرم بالزبيب. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة, والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أورد الحديث
بيع
ترجمة بيع الكرم بالزبيب.
نعم
بيع الكرم بالزبيب أي العنب الـ 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 يعني الغض الطري يعني بالزبيب يعني الذي قد يبس وجفف, يعني طبعا لا يجوز ذلك, وهو مثل بيع التمر بالتمر أو بيع الثمر بالتمر. ثم أورد النسائي حديث حديث ابن عمر.
نعم
نهى رسول عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيلا والزبيب
وبيع الكرم بالزبيب
وبيع الكرم
بالزبيب كيلا
بالزبيب كيلا, يعني وهذا على أن هذا داخل في المزابنة, داخل في المزابنة. وقد جاء أيضا أن هذا يقال له المخابرة وهي بيع الكرم بالزبيب كما سبقت الإشارة إليه. المخابرة فسرت أيضا بأنها بيع الكرم بالزبيب.
قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
يسأل يقول تسمية الزبيب بالكرم جائزة؟
جاء ما يدل عليه ما يدل على النهي عنه, ولكنه يعني الكراهة للتنزيه وليس للتحريم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاطلة والمزابنة.
ثم ورد النسائي حديث
رافع بن خديج
حديث رافع بن خديج نهى رسول عن المحاطلة والمزابنة وقد مر ذكرهما. والترجمة هو شيء
بيع الكرم بالزبيب
والمزابنة يعني على اعتبار أن المزابنة تفسر بأنها بيع الرطب بالتمر, بيع الثمر بالتمر, وبيع الكرم بالزبيب.
قال أخبرنا قتيبة عن أبي الأحوص.
قتيبة مر ذكره, أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن طارق,
عن طارق بن عبد الرحمن الأحمسي الكوفي وهو ثقة أخرجه
صدوق له أوهام.
صدوق له, صدوق له أوهام أخرج حديثه
أصحاب الكتب,
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج.
سعيد بن المسيب مر ذكره رافع بن خديج حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا.
ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النساء رخص في العرايا وقد مر ذكر ذلك.
قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت
وكلهم مر ذكرهم.
قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب.
ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رخص رخص صلى الله عليه وسلم بالعرايا بالتمر والرطب. ومن المعلوم أن العراية هي بيع الثمر بالتمر, وأما هنا قوله بالرطب فقد قيل أن المقصود منه يعني مسألة أخرى وهي كون الإنسان يعطي شخصا نخلة أو نخلتين من بستانه, يعطي فقيرا يتصدق عليه بنخلة أو نخلتين يأتي ويأخذ ويجني يعني من 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 هاتين النخلتين يعني من ثمرهما فيتضرر بدخوله وخروجه ومضايقته فيعني يسترد منه ذلك الذي أعطاه إياه ويعوضه مكانه يعني مكانه يعني ثمرا يكون بدل هذا الرطب الذي هو ملك لهذا الفقير والذي يتضرر صاحب البستان بدخوله وخروجه عليه يعني يعوضه عنه بتمر. فهذا يعني مما فسرت به العرايا يعني فسرت بالمزابنة وفسرت بهذا التفسير أيضا وهو كون الإنسان يعطي فقيرا نخلة أو نخلتين من بستانه ويتردد على هذا البستان ويدخل ويخرج ويحصل له مضايقة فيسترد منه ذلك الذي أعطاه إياه ويعطيه في مقابله تمر. نعم.
قال قال الحارث بن مسكين,
الحارث بن مسكين مر ذكره
عن ابن وهب عن
عن وهب مر ذكره أيضا
عن يونس عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت
مر ذكرهم إلا خارجة بن زيد بن ثابت وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب بيع العرايا بخرقها تمرا. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرقها.
ثم ورد النسائي هذا سرمية
بيع العرايا بخرصها تمرا,
بيع العرايا بخرصها تمرا يعني بخرص الثمر على رؤوس النخل يعني تمر ويعطى تمر في مقابله مقدما ثم يعني يبدأ يعني يأخذ من هذه الثمرة يعني شيئا فشيئا هذه هي العرايا. وقد أورد النسائي حديث
زيد بن ثابت
زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها يعني يخرص الثمر على رؤوس النخل ويدفع تمر في مقابله ذلك جائز وهو مستثنى من المزابنة.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد,
عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله
بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر
عن زيد بن ثابت وقد مر ذكرهم.
قال حدثني عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرية بخرطها تمرا.
ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت وهو مثل ما تقدم.
قال حدثني عيسى بن حماد
المصري التجيبي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الليث
مر ذكره يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت
وقد مر ذكره الثلاثة.
قال رحمه الله تعالى بيع العرايا بالرطب. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن زيد بن ثابت أخبره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة
بيع العرايا بالرطب
وهذا مثل ما ذكرت يعني على أحد التفسيرين للعرايا وهي إعطاء الفقير نخلات ثم بعد ذلك يتضرر المالك من دخوله وخروجه فيسترد منه ما أعطاه على أنه يعوضه يعني تمرا مقابل هذا الرطب. أيوة.
قال أخبرنا أبو داود
الحديث
زيد بن ثابت
حديث زيد بن ثابت وهو مثل ما تقدم رخص رخصان ببيع
العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك.
نعم.
قال أخبرنا أبو داود
هو سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
عن يعقوب بن إبراهيم
سعد وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن صالح
وهو بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
لا المعارضة
يعني يقدر يعني هذا التمر الذي يعني اللي هو الثمر الموجود تقدر تمر ثم يعطى مقابل تمر يخرص تمرا ثم يعطى في مقابل التمر عند الجزال. لا هذه مزاد
النظر ينظر لأن يكون رجل ما عنده نقود أم أنه يكون ما دون 5.
نعم
يعني ننظر لماذا في كونه كان يجوز له بالنظر
من رجل
ما عنده
نقود
ما عنده
أوكي أو يكون ما عنده نقود يعني طبعا ما عنده نقود. أما إذا كان نقود يعني تباع بالدراهم والجنيه كما جاء لا تباع إلا بالدراهم والجنيه لكنه رخص للشخص الذي ما يجد يعني ما عنده نقود ولكن عنده ثمر فيشتري به.
وإن كان مدون 5
جوز لأن 5 هي الحد الأعلى. المهم إنه ما يزيد عن 5 لأنها مقصود منها ترخيص للحاجة ليس للاتجار. فالخمسة أوسق هي الحد الأعلى فإذا كان دونه ما غيبت.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرطها في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث أبي هريرة
رخص في العرايا أن تباع بخرطها لخمسة أوسق أو ما دون 5 أوسق.
رخص بالعرايا أن تباع بخرطها في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. أيوة. وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه التقييد بالخمسة الأوسط، والمقصود من ذلك أن هذا للحاجة، وإنما يعني استثنية في نطاق محدد على قدر الحاجة، وليس للتجار بأن يشتري ما شاء ويدفع تمر في مقابل رطب كثير أكثر من خمسة أوسق، لا يجوز، وإنما يجوز في حدود الحاجة وهي خمسة أوسق فأقل.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسج ثقة، أخرج حديث أصحابه في الستة إلا أبا داود.
ويعقوب بن إبراهيم.
عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، أخرج أصحابه في الستة، بل هو شيخ الأصحاب في الستة.
عن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن مالك عن داود بن الحصين.
عن مالك وقد مر ذكره عن داود بن الحصين وهو
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سفيان.
عن أبي سفيان وهو وهب أو قيل قزمان وهو صدوق.
ثقة.
وثقة، أخرج أصحاب الكتب
ستة. نعم.
ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرطها يأكلها أهلها رطبا.
ثم ورد النسائي حديث سهل بن أبي حتمة وهو مثل ما تقدم في الأحاديث.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن
هو المسوري المخرمي وهو صدوق أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن،
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سفيان عن يحيى.
عن سفيان هو بن عيينة مر ذكره، يحيى بن سعيد الأنصاري مر ذكره.
عن بشير بن يسار.
عن بشير بن يسار وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سهل بن أبي حتمة.
عن سهل بن أبي حتمة هو صحابي صغير، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة بيع التمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم.
ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة أن المسلم رخص في
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة،
أن النبي نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر، ورخص لأهل العرايا
فإنه أذن لهم.
فإنه أذن لهم يعني العرايا في حدود خمسة أوسق فأقل، وهو مثل ما تقدم. نعم.
قال أخبرنا حسين بن عيسى.
حسين بن عيسى وهو
ابن عمران الطائي.
الطائي
البسطامي. نعم.
هو الطائي.
صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن كثير.
عن الوليد بن كثير وهو صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق إلا ثقة.
الوليد بن كثير المخزومي.
نعم. مخزوم.
صدوق.
صدوق أخرجه. صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بشير بن يسار عن رافع بن خديج عن سهل بن أبي حتمة.
وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيع العرايا بخرطها.
وهذا يعني مثل ما تقدم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكر جماعة منهم مسمين، ومن المعلوم أنهم لو لم تعرف أسماؤهم فجهالة الصحابة لا تؤثر، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم بخلاف غيرهم.
قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن يحيى
يحيى بن سعيد
الأنصاري عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله.
نعم.
قال اشتراء التمر بالرطب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.